فإذا نامت العينان استفرق الوكاء. وكاء يعني رباط، رباط، رباط لحلقة الدبر العين، فإذا نامت ذهب الرباط. الوكاء هو الحبل الذي يربط به فم القربة، يربط، فإذا زال الرباط ماذا يحصل؟ صب الماء. فكذلك العين رباط للسهم، وكاء حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استفرق الوكاء فخرج الحدث، خرج منه الريح وهو لا يشعر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن نومه لا يقضي الوضوء، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه قد يوحى إليه في نومه، ووحي الأنبياء ورؤيا الأنبياء وحي. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. قال الله: قد صدقت الرؤيا. إذا رؤيا لكنها وحي. قال الله: قد صدقت الرؤيا، نفذها. نعم.
باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا.
نعم. هذا فيه أن المرأة تكون صفا وحدها ولو كانت وحدها، أما الرجل فلا يكون صفا وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا جاء الإنسان وقد تم الصف الأول ماذا يعمل؟ هل يصف وحده؟ إذا لم يجد، اختلف العلماء، قال بعض أهل العلم يصلي وحده وتصح للضرورة، ترى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال آخرون من العلم لا تصح، وهو الصواب، لعموم الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإنما عليه أن يلاحظ عليه أن يعتلي رأس الصف لعله يجد فرجة، أو يصلي عن يمين الإمام، فإذا لم يجد يكون معذور، يكون معذور، ينتظر حتى يأتيه واحد، وإذا صلى وحده فلا تصح صلاته. أما المرأة فإنها تكون صفا وحده. وهذا الحديث حديث أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغير، يتيم هو الذي لم يبلغ، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. فهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز مصافة الصبي وصحتها، مثل ما سبق في حديث ابن عباس، ابن عباس صف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز مصافة الصبي. وهذا الحديث جاء زار النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وصلى بهم، فصلى أنس ويتيم، يتيم دون البلوغ، صغير، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفهم صفا وحدها، فدل على جواز مصافة الصبي وصحتها، وأن الرجل والصبي أو الصبيين فأكثر يكونون خلف الإمام. إذا كان صبي، رجل بالغ وصبي، يكون صف خلف الإمام، أما إذا كان واحد يكون عن يمين الإمام كما فعل ابن عباس. والفائدة الثانية أن المرأة وحدها تكون صفا ولو كان الإمام ليس معه أحد من الرجال، ولو كانت زوجته تكون خلفه، إذا أراد يصلي بالمرأة تكون المرأة خلف الرجل، ولو كان واحد يكون هو الإمام وهي مأموم خلفه. ومن الفوائد جواز الصلاة النافلة جماعة أحيانا من غير أن يتخذ عادة، لأن النبي زار أنس وصلى بهم جماعة نافلة، وكذلك لما زار عثمان ضحى صلى بهم جماعة نافلة. فإذا زارك ضيوف أو بعض الأخوان، بعض الشباب اجتمعوا في بعض الليالي وأرادوا أن يصلوا جماعة، لا بأس، تقدم بهم واحد ويصلي ويجهر، لكن لا يتخذ هذا عادة دائم. أو زارك ضحى وأحببتم صلوا الضحى جماعة فلا بأس، لكن الضحى القراءة سر، وفي الليل جهر ما لم يتخذ عادة. وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال ولو كانت، ولو كان الإمام زوجها أو أبوها أو أخوها لا تصف معه، وإن تكون خلفه. نعم. وفيه دليل لما ترجم له المؤلف، وهو أن المرأة تكون صفا وحدها، ولو كانت وحدها تكون صفا، بخلاف الرجل فإنه لا يصف، لا يكون صفا خلف الرجال. لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. ها؟ لا خلف. إذا كانوا صبيين يكون خلف. إذا كانوا إذا صحت مصافة الصبي واحد فالاثنين يكون صف خلف الإمام ولو كانوا صبيان. ما يكون عن يمين إلا إذا كان واحد. إذا كان واحد يكون عن يمين. إذا كانوا اثنين صاروا خلفه. نعم. ها؟ ولو دون الحر ما دام الصبيان يعني لهم عناية بالصلاة مبلعبين يحسنون الوضوء لا بأس. ها؟ عندما إذا كان صف وجاءه إنسان وصف معه قبل الركوع فلا بأس أو قبل السجود. نعم. نعم. مثل جاء إنسان وصف ويخبر ناس يتوضون خلفه سيأتون فلا بأس يصف ويلحقون معه قبل السجود. نعم. ولو يكون معذور على الصحيح لكن يحاول يرص الصفوف ولا يكون عن يمين الإمام ولا. نعم. لأن بعض الناس لا يبالي بعض الناس لا يعتري. أما جذب واحد من الأمام فلا. جاء في حديث في سورة أبي داود هل لا دخلت معهم أو اجتررت رجلا لكن أحدهم ضعيف. ولأن جر الرجل في مفاسد منها أنه نقله من الأفضل من الصف الأفضل إلى المفضل ومنها أنه تصرف فيه بغير إذنه ومنها أنه أوجد فرجة في الصف السابق فيوجد حركة من أول الصف إلى آخره يسدون الفرجة. هذه كلها مفاسد فلا ينبغي له أن يجره. نعم. إذا كان طالب علم وظهر له في هذا أو قلد ما أفتاه فلا بأس. نعم.
صلى ثلاثة.
ها؟ لا هذا ابن مسعود يرى هذا وخفيت عليه السنة. مرة في صحيح مسلم أن ابن مسعود كان صلى ثلاثة كان بينهم واحد عن يمينه وعلى يساره خفيت عليه السنة في هذا. الصواب أنهم إذا كانوا فيه يكونوا خلفه إلا إذا كان مكان ضيق. مكان ضيق لا بأس. نعم.
إذا كان يصلي وحده وصلت المرأة جنبه.
ها؟
إذا صلت إذا كان لوحده وصلت المرأة في جانب تفسد صلاة.
نعم في خلاف. بعض العلماء يرى أن الصلاة فاسدة. والجمهور يرون أنها صحيحة. نقل الشارح أنه لو خالف أجزأ صلاتها عند الجمهور وعند الأحناف تفسد صلاة الرجل دون المرأة. هكذا نقل الشارح. ويعرف أنه أن الأحناف لهم قول في هذا أن المرأة إذا صلت في بجوار الرجل قالوا فسدت صلاتها وصلت من بجوارها. على كل حال لا ينبغي هذا إلا في الضرورة. في الضرورات قد يحصل هذا الآن يحصل هذا كثير في المسجد الحرام في أيام الموسم اختلط الرجال بالنساء. هذا الضرورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولا ما ينبغي أن تكون المرأة بجوار الرجل ليس مكانا لها. نعم.
كما الحديث
والمرأة وحدها
صف. إيه؟
ها؟ درجة الحديث والمرأة وحدها صف. درجة الحديث ما الحديث مو أمامك الآن؟ صفرت أنا واليتيم وراء صفرت إيش؟ صليت أنا. وين الحديث الثاني؟
درجة من باب المرأة وحدها تكون صفا.
إيه؟ المرأة تكون وحدة صفا مثل أخذها المؤلف من قول صليت لا الحديث الترجمة صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفا.
المرأة تكون وحدة صف.
إيه ما الحديث الآن ما أم سليم صارت وحدة صف. أم سليم ما صارت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صف وحدة. ها هذا الحديث. هذا الحديث الترجمة. نعم.
باب ميمنة المسجد والإمام.
نعم.
حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا
يزيد
حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي.
نعم. في دليل على أن الواحد لو صلى عن يسار الإمام صحت صلاته لا سيما إذا كان
كان جاهلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإعادة أول صلاته، لكن ينبغي له أن يديره عن يمينه. نعم.
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
نعم، هذه الترجمة فيها بحث يأتي إن شاء الله، لعل نقف عليها. إذا كان بين الإمام وبين المأمومين شارع تمشي فيه السيارات أو نهر يجري فيه الماء، هل يقتدي أو لا يقتدي؟ وهذه تحصل الآن، مسائل الحرم، المسجد الحرام يصلي بعض الناس مسافات بعيدة مع إمام الحرم، يصلوا عند البريد بعضهم، والبريد في مسافة بينه وبين المسجد الحرام، فهل تصح أو لا تصح؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. سب. الجمهور يرون أنها لا تفسد الصلاة، وبعضهم يرى أنها تفسد. إذا صلى للضرورة، أقول للضرورة بدون اختيار، فالضرورة لها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في الاختيار ما ينبغي، ينبغي أن تكون المرأة بجوار رجل. نعم، هذا من أسباب الفتنة. نعم، وليس مكان لها، لكن ضرورات تقدر بقدرها. نعم.
قل أحسن الله إليك، يقول قال في إرشاد الساري القسطلاني أقصرت الصلاة بفتح القاف وضم الصاد.
ها؟ بفتح إيش؟
أقصرت الصلاة بفتح القاف وضم الصاد.
أقصرت الصلاة
على أنه قاصر، وبضم القاف
ولا أنه إيش؟
قاصر.
إيه؟
وبضم القاف وكسر الصاد مبنيا للمفعول، وهي رواية مشهورة.
وهي رواية إيش؟
وهي رواية مشهورة.
أقصرت، أقصرت بدل المجهول، أو أقصرت يعني صار فيها الوجهان باعتبارين، أقصرت الصلاة باعتبار أنه مبني المجهول، أو أقصرت باعتبار أنه مبني المعلوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله الإمام البخاري لبيان حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان بينهما طريق يمشي فيه الناس، أو طريق تمشي فيه السيارات، أو نهر، أو بينهما جدار أو حائز، فهل تصح الصلاة ويصح اقتداء المأموم بالإمام أو لا يصح؟ إذا كان بين الإمام وبين المأموم، بين المأموم وبين الإمام حاجز كالجدار، أو كان بينهما نهر يجري فيه الماء والسفن، أو بينهما طريق تمشي فيه السيارات والناس، هل يصح الاقتداء أو لا يقتداء أو لا يصح؟ هذه المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها تصح مطلقة، يصح اقتداء المأموم بالإمام مطلقة، سواء كان بينه وبينه حاجز أو لم يكن، داخل المسجد وخارجه. القول الثاني المنع مطلقا، وأنه لا تصح الصلاة مطلقا داخل المسجد وخارجه إذا كان بين المأموم وبين الإمام حاجز كالجدار. القول الثالث أنها تصح
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان داخل المسجد. وكذلك إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالمسجد فإنه يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا رأى المأمومين أو سمع التكبير. أما إذا كان خارج المسجد فإنه لا يصح. وهذا هو عدد الأقوال، هذا هو قول الوسط. الصواب في هذه المسألة أنه إذا كان المأموم يقتدي بالإمام داخل المسجد، سواء كان في الدور العلوي أو في الدور الأسفل يسمى بدروم، وسواء كان المأموم فوق أو تحت أو الإمام كذلك، وسواء كان بينه وبينه حاجز أو لم يكن، إذا سمع التكبير أو رأى المأمومين وأمكن اقتداؤه بالإمام فإن الصلاة صحيحة ما دام في المسجد. وكذلك إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف، ما دامت الصفوف متصلة خارج المسجد فالحكم واحد. أما إذا كان خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، أو كان بين الإمام والمأموم طريق تجري فيه السيارات أو نهر تجري فيه السفن، فإنها لا تصح الصلاة. هذا هو الصواب وهو أعدل الأقوال، وهو قول الوسط. والغالب أن قول الوسط يكون قول الوسط بين قولين متطرفين، لأن أحد القولين أنها تصح مطلقا داخل المسجد وخارجه، بينهما حاجز أو لم يكن بينهما حاجز إذا سمع التكبير أو كان اقتداءه بالمأمور. الثاني لا تصح مطلقا داخل المسجد أو خارجه إذا كان بين الإمام وبين المأموم حاجز جدار أو شيء. الثالث أنها تصح داخل المسجد ولا تصح خارجه، وهذا وعد الأقوال. تصح إذا كان في المسجد في أي مكان في المسجد، في الدور الأعلى أو الأسفل، بينه وبين المسجد حاجز أو لم يكن، بينه وبين الإمام جدار أو لم يكن، إذا كان في المسجد وسمع التكبير أو رأى المأمومين وأمكن اقتداءه بالإمام. هذا هو عدد الأقوال في المسألة. ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه اختار الجواز مطلقا، لأن البخاري رحمه الله استشهد بالآثار، قول الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نحر، وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار لا سمع التكبير. والصواب القول الوسط، وهو أن الصلاة المأموم داخل المسجد فوق أو تحت صحيحة إذا أمكن متابعة الإمام بسماع تكبيره تكبير الإمام أو رؤية المأمومين. فإن كانت خارج المسجد ففي صحته خلاف، والراجح صحتها إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف وأمكن سماع المأموم التكبير أو رأى بعض المأمومين فإنها تصح. أما إذا كانت خارج المسجد ولم تتصل الصفوف وحال بينهما شارع فلا تصح. هذا هو أعدل الأقوال، وهو القول الوسط في هذه المسألة. وهذه تقع لا سيما في أيام المواسم في المسجد الحرام، تجد أناس يصلون يقتدون بإمام المسجد الحرام وهم بعيدون، بينه وبينهم مسافات، بينه وبين الإمام شوارع، وبعضهم يقتدي بالإمام في البيوت المجاورة والشقق المجاورة، يصلي في الشقة تبع الإمام، فما حكم صلاتهم؟ على الخلاف هذا، بعض أهل العلم يرى الجواز مطلقا، والصواب أنها لا تصح إلا إذا كان داخل المسجد أو اتصلت الصفوف خارج المسجد. وبعض العامة أيضا بعض الناس قد يعني يسأل بعض العامة، وبعضهم يفتي لنفسه، يقول بعض العامة من المسائل الغريبة التي يسألها بعض العامة، يقول بعض العامة إنه يفتح التلفاز ويشاهد إمام المسجد الحرام ويصلي ويقتدي به، هذا من الغرائب، يصلي يقتدي بإمام المسجد الحرام لأنه يشاهده في التلفاز ويصلي، هذا لا أحد يقول بصحته. نعم، مثل ما سمعت الآن الخلاف، على الخلاف المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. ظاهر كلام البخاري أنها تصح إذا كانت كذلك. والصواب الراجح القول الوسط أنها تصح داخل المسجد ولا تصح خارجه، إلا إذا اتصلت الصفوف امتلأ المسجد واتصلت الصفوف خارج المسجد وأمكن سماع التكبير أو رؤية المأمومين فلا بأس. أما إذا حال بينهما طريق تمشي فيه السيارات أو فراغات طويلة مسافات فراغ ولم تتصل الصفوف فلا تصح، هذا هو أعدل الأقوال. نعم نعم. لا ما تعتقد تفتهم بما تعتقد أنه الصواب. نعم نعم.
صلى الله إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته والصحابة خارج
نعم لا الظاهر أنه ليس الظاهر أن هذا في كما تعوله الشارع أنها أن الحجرة تعول السنة على أنها على أنها على أن الحصير جعله حجرة كالحجرة تحجر كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم اقرأ الحديث الذي بعده.
باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه.
ثاب يعني ثاب اجتمع. نعم.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
وهذا فيه أن الصلاة بحائل لا تمنع من إقامة الصف، بينه وبينهم حائل وهو حصير، هذا يدل على أن في الحديث السابق قوله حجرة تعول الحافظ على أن المراد الحجرة الحصير الذي احتجره احتجره كالحجرة. نعم. وإلا كيف يصلي لو كان في بيته كيف يصلون معنى هذا أنهم يصلون في الشارع. بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كان خارج المسجد، ولو كان في بيته لكان الذين يقتدون به يصلون في الشارع. ثم أيضا يقول حجر جدار الحجرة قصير حتى إنهم يشاهدون شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مو قصير بحيث أنه إذا وقف الإنسان يشاهده من هو في الشارع. نعم نعم كمل كمل.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير
من حصير اتخذ حجرة من حصير، هذا يؤيد أن قوله في الحديث الأول يصلي من الليل في حجرة في حجرة يعني الحصير الذي احتجره. نعم في داخل المسجد احتجر حجرة من حصير وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وصلى وصلى بصلاة في المسجد. أما لو كان في بيته لكانوا يصلوا في الشارع كانوا يصلوا في الشارع، وهذا ما عرف أن الصحابة صلوا في الشارع واخذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم قوله جدار الحجرة قصير حتى شهد الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الجدار يخرج رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهده من هو في الشارع، وهذا ليس يعني واضحا ليس معروفا أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قصيرة بحيث إذا وقف يشاهد من هو في الشارع. نعم نعم.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقعد خشية أن يفرض عليهم قيام الليل، وهذا في رمضان صلى بهم ليالي ليلة الأولى إلى ثلث الليل والليلة الثانية إلى نصف الليل والليلة الثالثة إلى قرب الفجر، وجاء فيها أنه صلى بهم ليلة 23
ثم لما يخرج في الليلة الثانية فخرج فصلى في ليلة 25 فصلى بصلاة أناس، ثم لما يخرج في الليلة الثالثة ثم فصلى في ليلة 27 فصلى أناس حتى امتلأ المسجد. وهذه الترجمة يقول باب صلاة الليل وهم من بعض الشراح، والصواب حذفها، وأن هذين الحديثين تابعين للترجمة السابقة إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط وسترة. فقول باب صلاة الليل أكثر رواة الصحيح لم يذكروا هذه الترجمة، فهي وهم من بعضهم، إنما وقعت في رواة المستملي وحده، وأكثر الشراح على أن هذه وهم. وعلى هذا فيكون هذان الحديثان تابعان للترجمة السابقة، وتحذف هذه الترجمة، ويكون هذا الحديثان لأنهما بمعنى الحديث السابق. الحديث الثلاثة كلها معناها واحد، كلها في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة وصلى فيها، ثم اقتدى به أناس من خارج الحصير، يصل بينه وبينهم الحصير. فدلت هذه الحديث كلها على أنه إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة فلا بأس. في هذه الحديث الثلاثة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبينه وبينهم حصير يجعله حجرة، كان حاجز بينه وبينهم، إلا أن الحصير قصير بحيث إذا وقف شاهدوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا خلف وقته بصلاته وبينه وبينهم الحصير. فدل هذا على أنه لا بأس باقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينه وبينه حائط أو سترة إذا كان يراه أو يسمع تكبيره فلا حرج. أما إذا كان بينه وبينه طريق تمشي فيه السيارة أو نهر تمشي فيه السفن هذا محل الخلاف. فإذا كان في المسجد فالصلاة صحيحة مطلقة، سواء كان المأموم داخل فوق أو تحت الدور العلوي أو الأسفل، إذا كان معه مأمومون واتصلت الصفوف يسمع التكبير أو يستطيع أن يقتدي بالإمام، وسواء كان الإمام فوق والمأموم أسفل أو الإمام أسفل والمأموم فوق، لكن الإمام يكون معه بعض المأمومين يصلي بهم إذا كان أسفل، فيصح أن يصلي بعض المأمومين فوق الإمام. أما إذا كان خارج المسجد واتصلت الصفوف فلا بأس، الصلاة صحيحة. فإن لم تتصل الصفوف وصلى خارج المسجد وبينه وبين المسجد فراغ، بينه ساحات أو بينه وبين المسجد شارع تمشي فيه السيارات أو نهر تجري في السفن، فهذا محل خلاف. من العلماء من صحح صلاة المأموم واقتداءه، ومنهم من منع، والصواب المنع. وظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله الجواز لأنه استدل بالآثار، استدل بقول الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر، وقال أبو مجلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. نعم. نعم. وانا فيه من ذكره يعني سيأتي قصدي 900 نعم سيأتي المؤلف رحمه الله يعيد عادة رحمه الله يكرر الأحاديث ويأتي بها بأسانيد أخرى وقد يكون فيها زيارات. اقرأ الحديث عندك 900 وكم؟
صفحة 403.
ها؟
صفحة 403
في الأخير. نعم في الجمعة. هذا مثل الحديث اللي قرأناه الآن، مثل حديث زيد بن ثابت. قد يقول قائل هذه قصة أخرى، خرج من ذات من جهة الليل فصلى في المسجد فصلى بصلاة الليل، هذا مثل حديث
مثل حديث زيد صلى ب انه اتخذ حجرة يعني من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاة ناس، هذا مثل حديث زيد. لكن الحديث الأول هو حديث عائشة يختلف فيه، قال يصلي من الليل في حجرته يعني مجمع، لكن قد يقال أن الحديث يفسر بعضها بعض، فالظاهر أنه أنها الحجرة يعني حصير الشجرة كما في حديث زيد وكما في حديث عائشة ليأتي في الجمعة. وش قال الحافظ ابن رجب تكلم عليه؟ عندك الحافظ ابن رجب
تكلم أحسن الله إليك عن مسألة ثانية، قال المسألة الثانية إذا كان بين المأموم والإمام
قال في مسألتان،
قال ها هنا مسألتان إحداهما إذا كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر قد حكى جوازه في صورة النهر عن حسن، حكي جوازه عن في صورة النهر عن حسن
في صورة إيش؟
في صورة النهر
النهر نعم
عن الحسن، وفي صورة الطريق عن أبي مجلس.
نعم.
وقال أوزاعي في السفينتين يأتم من في إحداهما بإمام
وقال الأوزاعي
في السفينتين يأتم من في إحداهما بإمام الأخرى.
نعم.
الصلاة جائزة وإن كان بينهما فرجة إذا كان إماما الأخرى، وبه قال الثوري نقله المنذر. وروى الأكرم بإسناد عن هشام العروة قال رأيت أبي وحميد بن عبد الرحمن يصليان الجمعة بصلاة الإمام في دار حميد وبينهما بين المسجد جدار، وكره آخرون ذلك.
الترجيح مع الخير معروف الترجيح، وكره آخرون شو بعده؟
قال أحسن الله إليك وكره أبو حنيفة وأحمد أن يصلي المأموم وبينه وبين إمامي طريق لا تتصل فيه الصفوف، فإن فعل فقال أبو حنيفة لا تجزيه الصلاة. وفيه عن أحمد روايتان، قال فمن أصحابه من خصه بالجمعة عند الزحام، والأكثرون لم يخصوه بالجمعة، وكذلك مذهب إسحاق. قال حرب قلت لإسحاق الرجل يصلي في داره وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس، قال لا يعجبني ولم يرخص فيه. قلت صلاته جائزة، قال لا، قال لو كانت جائزة كنت لا أقول لا يعجبني، قال إلا يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة. قلت فإن حين صلينا لم يمر فيه أحد، فذهب إلى أن الصلاة جائزة. قلت لإسحاق فرجل صلى وبينه وبين يديه نهر يجري فيه الماء، قال إن كان نهر تجري فيه السفن فلا يصل، وإن لم يكن تجري فيه السفن فهو أسهل. وكره آخرون الصلاة خلف الإمام خارج المسجد، ورخص الطائفة في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، وكذلك قال مالك، وزاد أنه يصلي فيما اتصل بالمسجد من غيره. قال مالك وكذلك قال مالك وزاد أنه يصلي فيما اتصل بالمسجد من غيره. قال مالك فمن صلى في شيء من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزئ عنه، ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه. قال مالك أما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة، وإن قربت فإنها ليست من المسجد. ثم قال أحسن إليك فهذا أنس قد صلى في دار لا تدخل بغير إذن، وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدمها وإدخالها في المسجد لم تكن تدخل بغير إذن أيضا. قد استدل أحمد بن مروي عن أنس في هذا في رواية حرب، ورخص في الصلاة في الدار خارج المسجد وإن كان بينها وبين المسجد طريق، ولم يشترط الإمام أحمد لذلك رؤية الإمام ولا من خلفه، والظاهر أنه اكتفى بسماع التكبير. واشترط طائفة من أصحاب الرؤية، واشترط كثير من متقدميهم اتصال الصفوف في الطريق، وشرطه الشافعي أيضا. قال في رواية الربيع في من كان في دار قرب المسجد أو بعيدا منه لم يجز له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف به وهو في أسفل الدار لا حائل بينه وبين الصفوف، واستدل بقول عائشة من غير إسناد وتوقف في الصحة أيضا. قال أحسن إليك المسألة الثانية إذا كان بين المأموم والإمام حائل يمنع الرؤية، فقد حكى البخاري عن أبي مجلس أنه يجوز الاقتداء به إذا سمع تكبير الإمام، وجازه أبو حنيفة وإسحاق، قال إسحاق إذا سمع قراءته واقتدى به، وقد تقدم كلام الشافعي في منعه،
واستدلاله بحديث عائشة. قال الشافعي: هذا مخالف للمقصورة. المقصورة شيء من المسجد.
المقصود أن الخلاف شهير ومعروف، لكن الأرجح مثل ما سبق، هذا أعدل الأقوال وأرجحها، وهو قول وسط أنها تصح إذا كان داخل المسجد ولا تصح خارجه، إلا إذا اتصلت الصفوف. إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد فلا بأس، لأن امتنع المسجد واتصلت الصفوف، هذا هو أعدل الأقوال وأرجحها. نعم،
يعني خارجه أحسن إليك ولو كان يرى الإمام.
ولو كان الإمام، إذا كان ما اتصلت الصفوف، ولو كان الإمام ما دام بينه وبينه مسافات يأتي، ورما يأتي يدخل المسجد، فليش يجعل بينه وبين الإمام ساحات؟ يأتي. نعم. ها؟ إذا كانت متصلة الصفوف لا بأس، وقت الزحام متصلة الصفوف، ما دام الصفوف متصلة فلا بأس. نعم. لا لا، ما هو خارج الحجرة، الحصير داخل المسجد، داخل في المسجد. ها؟ نعم. نعم، كان فعل عليه الصلاة والسلام للاقتداء به، ليقتدى به مثلا تعليم الناس. نعم، واحتفل. لا، ما يلزم من هذا، قد يكون معتكف وقد واحتمل هذا، لأنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذه الليالي الثلاث الله أنها في العشر الأواخر من رمضان، مو بعيد. نعم.
باب إجابة تكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال
لما سلم،
ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فسجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
نعم، هذه الحديث فيها ما ترجم له المؤلف رحمه الله من التكبير، وجوب التكبير. التكبير واجب في كل خفض ورفع في الصلاة، والتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا تنعقد الصلاة إلا بها، هذا هو الصواب وهو الذي عليه الجماهير، خلافا للأحناف، فإن الأحناف يرون أن الصلاة تنعقد بكل لفظ يفيد التعظيم، فإذا قال الله أعظم أو الله أجل أو الله أعلى صح. الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الجماهير أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، لا يجزئها الله أكبر، لتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، فلو قال الله الأعظم أو الله أجل ما صح الصلاة ولا انعقدت. أما التكبيرات، تكبيرات الانتقال، الركوع والسجود والرفع من السجود
ورفع القيام من الركعتين تكبيرات الانتقال فهي سنة عند جماهير العلماء مستحبة، وذهب الإمام أحمد إلى أنها واجبة في رواية، وهو مذهب الحنابلة والصواب أنها واجبة تكبيرات الانتقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما في هذه الحديث فيها التكبيرات، فيها التكبيرات، وفيه أنه يجب في هذا الحديث يجب دليل على أنه يجب الاقتداء بالمأموم ومتابعته، وأن المأموم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وأن الإمام المأموم لا يخالف الإمام، فإذا صلى الإمام جالس صلى المأموم جالسا، ويقتدي به في الركوع والسجود والخفض والرفع. ولهذا ترجم باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، يعني جرح شقه الأيمن، فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، فصلى الصحابة وراءه قعودا، ثم لما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الفالث التعقيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في الحديث وجوب متابعة الإمام يقوله إذا كبر فكبروا، الفالث الترتيب بدون تأخير، بخلاف ثم فإنها للترتيب مع التأخير. ودل حديث أيضا على وجوب التكبير والتسميع، يقول إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه لا يجمع بينهما بل يقول ربنا ولك الحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يجمع بينهما كالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن هذا الحديث في حجة عليه، لأنه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنه الذي يقولها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. وفي الحديث الثاني قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، يعني سقط، فجحش يعني جرح، فصلى لنا قاعدة فصلينا معه قعودا، ثم صرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، الفاظ التعقيب، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، قولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، فالفاظ التعقيب في أن المأموم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام من دون تأخير، كما أنه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، هذا هو المتابعة. أما المسابقة هو يسبق الإمام، إذا سبق بركن ركن متعمدا بطلت الصلاة، أما إذا سبقه ناسيا أو ناعسا فإنه يأتي بما فاته ويلحق الإمام فيكون معذور في هذه الحالة. وأما التأخر الكثير، إذا تأخر متعمدا ترك القيام متعمدا بأن قام الإمام وهو جالس بطلت الصلاة، إذا كان قادرا على القيام لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. كذلك الحديث الثالث عن أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. في هذا الحديث كله وجوب التكبير، وجوب متابعة الإمام المأموم، وأنه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وفيه أنه الإمام المأموم لا يختلف على الإمام، فإذا صلى الإمام قاعد لمرض صلى المأموم قاعدة، إلا إذا ابتدأ الصلاة قاعدة ثم اعتل فإن المأمومون يستمرون قياما يكفنوا صلاتهم قياما، وإن حبوا أن يجلسوا فلا حرج على الصحيح. نعم.
قال أحسن الله إليك رجب، وقد نص الإمام أحمد على أن الإمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء فإنه يسلم معه إلا يكون بقي عليه شيء يسير فيأتي به ويسلم، واستدل بقوله إنما الإمام ليؤتم به.
الدعاء مستحب، الدعاء مستحب. نعم إذا تأخر كثير من غير عذر، مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام الإمام خصوصا في الركعة الثانية لصلاة الفجر جلس حتى يقرأ الإمام من الركوع ثم يقوم، هذا معنى ترك القيام مع القدرة، إذا كان ليس مريضا ولا عاجزا ولا كبير السن يستطيع القيام ثم جلس متعمدا بطلت الصلاة، لأنه ترك ركعا من أركان الصلاة وهو قيام مع القدرة. قيام يجب، يجب أن يصلي قاعد، كيف يجلس يدعى القيام؟ نعم
صلى الله عليك
الإمام. أما إذا كان مريض أو كبير السن ما يستطيع، نعم
إذا سلم الإمام والمأموم ما لم يقل التشهد الأخير إلا اللهم صل على محمد،
نعم
ولم يقبل
صحة الصلاة
يسلم مع أحسن إليك،
نعم يسلم وينك يستطيع يكمل والإمام يسلم شيء يسير، لكن الصلاة إذا صلى على النبي كفى صحة الصلاة. وأما التعوذ بالله من أربع عذاب جهنم وعذاب القبر ومفسد المحيا والممات فمستحب عند الجمهور، إلا طاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل فإنه يرى أنها واجبة التعوذ بالله من أربع، ينبغي الإنسان أن لا يترك التعوذ من أربع. نعم نعم يكملها يكملها يبقى آية أو آيتين يكملها، نعم كملها بسرعة ويلحق الإمام. نعم
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم وهذا الحديث فيه رفع اليدين في مواضع ثلاث هنا، إذا كبر إذا افتتح الصلاة، إذا كبر للإحرام تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، والموضع الثاني إذا كبر للركوع، والموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع، هذه ثلاث مواضع. وهناك موضع رابع سيأتي أيضا وهو إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من الركعتين، فهذه المواضع يرفع يديه لحذو منكبيه، أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام هذا الموضع الأول، والثاني عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. في هذا الحديث ثلاث مواضع والموضع الرابع يأتي إن شاء الله. أما وفيه أنه لا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود، لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود. وجاء في بعض الأحاديث في السنن أنه يرفع يديه عند السجود أو عند الرفع من السجود، لكن الحديث ضعيفة، حديث ضعيف لا تصح. فالصواب أن رفع اليدين في أربع مواضع لا يزيد، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فلا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود. ترجم فيها يقول باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، يعني في الحديث رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع افتتاح الصلاة سواء، يعني بدون تقديم أحدهما على الآخر، يعني تبدأ الرفع من حين التكبير وتنهيه مع التكبير، الله أكبر، يبدأ الرفع مع بدء التكبير وينتهي مع انتهاء التكبير، هذا السنة. هذا معنى الترجمة المؤلف باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، سواء يعني يبدأ الرفع مع التكبير وينتهي مع انتهاء التكبير، هذا هو الأفضل بدون تقديم ودون تأخير. لكن قد ورد في صحيح مسلم تقديم الرفع على التكبير، وورد أيضا تقديم التكبير على الرفع، وفي خلاف في خلاف المسألة، فيها خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله اختار أن الرفع اليدين يكون مع ابتداء التكبير وينتهي بانتهائه، ولهذا قال باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. نعم فالأفضل أنه يبدأ من حين التكبير، من حين بدء التكبير، وينهي الرفع مع انهاء التكبير. نعم
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.
نعم وهي هذه المواضع الثلاثة، إذا كبر يعني للإحرام، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، ثلاث مواضع. والموضع الرابع يأتي. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود.
نعم. وهذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، يعني يحاذي منكبيه في هذه المواضع الثلاثة، إذا قام في الصلاة يعني إذا قام في الصلاة رفع يديه يعني عند تكبيرة الإحرام، وكان يفعل ذلك حين يكبر، هذا الموضع الثاني، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود، في أنه لا يرفع يديه عند السجود ولا عند الرفع من السجود. ففي هذه المواضع الثلاثة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وسيأتي أيضا الحديث اللي بعد هذا أنه يرفع إلى فروع يديه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالمقصود أن هذه الحديث الثلاثة هي أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه في هذه المواضع الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع الركوع، وهذا الرفع اليدين مستحب سنة، لو ترك لا حرج، ليس بواجب. نعم. نعم. في ايش؟ احتج عليه. إيه قول ابن حزم يعني انه واجب؟ نعم. ابن حزم يرى انه واجب، لكن الصواب انه مستحب. الصواب انه رفع اليدين ليس بواجب. ها؟ الصارف هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال ارفعوا أيديكم؟ وين الأمر حتى تصارف؟ أين الأمر؟ ائت بالأمر حتى نشوف الصارف. في أمر عندك؟ نعم. في هذا عام، صلوا كما رأيتمون يصلي تشمل المستحبات والواجب، هذا عام. لكن هات أمر بالرفع، بالأمر برفع اليدين. إذا الرسول يدعو بالدعاء صلوا كما رأيتمون صلي، هل تستدل بهذا على أنك إذا تركت؟ كان يدعو في بعض الدعوات في التشهد الأخير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت، إذا لم تدعو بهذا الدعاء يقول صلاتك باطلة أو تركت واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون صلي، فإذا صليت ولم تدعو بهذا الدعاء تركت واجب ولا ما تركت واجب؟ ها؟ يلزمك أن تقول تركت واجب استدلال بحيث صلوا كما رأيتمون يصلي، هذا عام. نعم. نعم نعم. في حديث المسلم فيها أن أمر برفع يديه، وهذا من الأدلة أيضا. صح. نعم. أما الحديث في رفع اليدين عند السجود في السنن ضعيفة، وهي أيضا شاذة وخالفة للحديث الصحيح، يأتي إن شاء الله في السنن، سنن أبي داود في رفع اليدين عند السجود عند الرفع، لكنها ضعيفة. نعم. ها؟ نعم. يرون نعم يعني ألفت أفردت بمؤلفات خاصة رفع اليدين في الصلاة، كان أهل الكوفة يعني أبو حنيفة وأصحابه لا يرون إلا الرفع عند الافتتاح فقط عند تكبيرة الإحرام، ولهذا اعتنى العلماء وبينوا السنة يعني بين السنة في هذا وأنه يفعل السنة وإلا تكون واجبة لكنها سنة. نعم نعم.
حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
نعم.
باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى يكبر حتى يجعلهما أحد منكبيه.
فرفع يديه حين يكبر
فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما أحد منكبيه. وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان إلى أين يرفع يديه. ذكر قول أبي حميد وحديث ابن عمر أنه يرفع يديه حذو منكبيه، والمنكب هي الكف، المنكب هي الكتف هكذا. لكن جاء في حديث أخرى أن النبي رفع إلى فروع أذنيه، اختلف العلماء في الجمع بينهما، والصواب أنه أجمع بينهم في أحد جمعين في أحد أمرين. الأمر الأول أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، تارة يرفع يديه إلى فروع الأذنين هكذا، وتارة يرفعهما إلى أحد المنكبين. النوع الأمر الثاني أنه حين الرفع تكون أطراف الأصابع تحادي فروع الأذنين، والكف يحادي المنكبين، فروع الأصابع تحادي الأذنين، فروع الأذنين والكف يحادي المنكبين، فيكون هذا في جمع بين الحديث، الحديث التي فيها إلى فروع أذنيه والحديث التي فيها إلى منكبيه، تكون أطراف الأصابع تحادي فروع الأذنين والكف ظهر الكف يحاذي المنكبين، أو أنه يفعل هذا ترى ويفعل هذا ترى، والأقرب هذا الأقرب أنه يفعل هذا ترى مرة يكبر هكذا يرفع إليه لفروع الأذنين، ومرة هكذا الله أكبر حين يكبر يجعل يديه تحاذي منكبين، يفعل هذا ترى ويفعل هذا ترى. نعم. ومستحب ليس بواجب. نعم.
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين.
فإذا كانت أطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين يكون ظهر الكف يحاذي المنكبين. نعم.
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مقتصرا.
نعم. وهذا الحديث فيه رفع اليدين في أربعة مواضع. عند تكبيرة الإحرام قال كان أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، يعني كبر للإحرام، هذا الموضع الأول. وإذا ركع رفع يديه، هذا الموضع الثاني. وإذا قال سمع الله لمن حمده، هذا الموضع الثالث. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا الموضع الرابع. تكون المواضع أربعة التي يرفع فيها مصلي يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم. وأما في السجود فلا، السجود وفي الرفع من السجود عند الهوي للسجود وعند الرفع من السجود لا يرفع يديه. جاء في أحاديث لكنها ضعيفة في السنن، ولهذا قال ابن عمر ولا يرفع يديه عند السجود. نعم.
باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سالم عندي عن أبي حازم
عن أبي حازم عن أبي حازم
عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي.
هذا الحديث فيه مشروعية وضع اليمنى على اليسرى. في حديث سهل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرون، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. المراد أصابع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، لما جاء في الحديث الآخر حديث وائل وائل بن حجر عند أبي داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. ففي حديث وائل بن حجر وضع كفه اليمنى وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد هو مفصل الكف، الرسغ والساعد هو مفصل الكف، الرسغ هذا مفصل الكف والساعد، هكذا يضعها على الرسغ والساعد، فتكون الكف على ظهر الكف وأطراف الأصابع على الرسغ والساعد. أو أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة يضعها هكذا وتارة يضعها هكذا، جمع بين الأحاديث. هنا في حديث سهل يضعها على ذراعه اليسرى، يعني أطراف الأصابع يكون على ذراعه اليسرى، والكف يكون على، حتى يوافق حديث وائل بن حجر كان يضع يده اليمنى على ظهر على كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا الرسغ وهذا الساعد، مفصل الكف الرسغ وهذا الساعد، قول على ذراعه اليسرى يعني أطرافها على ذراعه اليسرى، وأما ظهر الكف فهي على الرسغ والساعد، فيتوافق الحديثان حديث وائل بن حجر وحديث سهل بن سعد. أو أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة يضعها على اليسرى وتارة يضعها على الكف، والسنة وضعهما فوق الصدر كما في حديث وائل بن حجر فوق الصدر لا تحت الحلق، مما يفعل بعض الشباب هكذا يضع تحت حلقه تحت لحيته، لا على الصدر. وأما حديث علي من السنة وضعهما تحت السرة فهو حديث ضعيف، وضعهما تحت السرة حديث ضعيف كما في حديث علي رضي الله عنه، وإن السنة وضعهما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر. نعم كما سمعت الآن، هذا القبض، القبض وضع الكف اليمنى على الرسغ والساعد في حديث وائل كذا على الكف والرسغ والساعد، وفي حديث سهل هنا على ذراعه اليسرى، فهو يجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن يقال إنه يضع كفه اليمنى على الرسغ والساعد وأطراف الأصابع تكون على الساعد على ذراعه، أو أنه يفعل هذا تارة وتارة، تارة يفعل ما في حديث سهل يضعه على الساعد، وتارة يعمل بما في حديث وائل يضعه على الكفة ولا الرسغ، هذا تارة وهذا تارة، والأمر في هذا واسع، هذا سنة، ويضعهما على الصدر لا تحت الحلق ولا يكون على الجنب، بعض الناس يجعله على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر، أو يضعه تحت السرة، تحت السرة جاء في حديث ضعيف يعني من السنة وضع الكف وضع الكفين تحت السرة، هذا حديث ضعيف، ولكن الثابت حديث وائل وضعهما فوق صدره، فوق الصدر لا فوق تحت الحلق ولا على اليمين على الخاصرة ولا على اليسار ولا على السرة، وإنما هكذا على الصدر. نعم.
قل أحسن الله إليك، هنا واختلف القائلون بالوضع علي يضعهما على صدره أو تحت سرته أو يخير بين الأمرين على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد، ومما روي عنه أنه يضعهما تحت سرته علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلس، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق.
هذا ضعيف كما سبق، وهو مذهب الآن وضعه تحت سرته للحديث ضعيف، حديث علي من السنة وضعهما تحت السرة ضعيف. نعم.
وروي عن علي أيضا وعن سعيد بن جبير أنه يضعهما على صدره، وهو قول الشافعي. وقال أبو إسحاق المروزي عن أصحابه يضعهما تحت سرته. وحكى ابن المنذر التخير بينهما، قال الترمذي في جامعه: رأى بعضهم أن يضعها فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعها تحت سرته، كل ذلك واسع عندهم. والراجع لا جديد في أحد
الثلاث. وهذا ضعيف، تخير أو وضعها تحت، كونهم خير أو وضعها تحت السرة ضعيف. والسنة وضعهما فوق السرة. نعم. سم حمد.
باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
نعم. وهذا فيه الحث على الخشوع في الصلاة، وأصل الخشوع في القلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وراء ظهره في الصلاة، هذا خاص بالصلاة، وهو من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من المعجزات، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من خلفه وهو يصلي. وهذا يفيد المراقبة، والمصلي يصلي لله، لكن إذا علم أن الرسول يراه ويراقبه اعتنى بذلك، لأن الرسول شهيد على هذه الأمة، شهيد عليها يوم القيامة يشهد عليها. فهذا فيه حث لهم على الخشوع، ولهذا قال: إني لأراكم من وراء ظهري، ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوع. نعم.
باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
يعني معنى أنهم يسرون بالبسملة ولا يجهرون بها. قد جاء مصرحا في الرواية الأخرى بلفظ كانوا يسرون، في مسلم. نعم، في مسلم كانوا يسرون. ففي حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني يتعوذون سرا ويبسمون سرا ثم يجهرون بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا هو الصواب. الصواب أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة، والبسملة آية مستقلة في أول كل سورة على الصحيح، وليست من الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم آية مستقلة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السابعة، خلاف ما هو على خلاف ما هو مكتوب في المصاحف. مصاحف مكتوب البسملة هي الآية الأولى، وجعلوا الآية السادسة والسابعة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصواب أن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدل على هذا الحديث القدسي، قال الرب سبحانه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. يعني الصلاة يعني الفاتحة من أسماء الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن أول فاتحة الحمد لله رب العالمين. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
وفي لفظ اغسلني من خطاياي، وهذا أصح ما ورد من الاستفتاحات، أصح ما ورد من الاستفتاحات هذا الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد من الاستفتاحات، لأنه اتفق عليه الشيخ مسلم والبخاري، رواه البخاري ومسلم، هذا أصحها، أصح ما ورد في الاستفتاحات، وأفضلها في ذاته وأخصرها استفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخصر الاستفتاحات وأسهلها، يحفظه الناس كلهم، وأفضلها في ذاته لأن كله ثناء على الله. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث أبي هريرة أصح لأنه اتفق عليه الشيخ. نعم. وإذا استفتح بأي استفتاح من الاستفتاحات الواردة فحصل على السنة. نعم. كانوا يسرون. ها؟ أذكرنا في لفظ كانوا يسرون في مسلمين يراجع. المقصود أنه كانوا قالوا كانوا يسرون، هذه أن الحديث يدل على أنهم يسرون. نعم. لو كانوا يسرون ثابتة سواء في المسلم أو في غيره. نعم. 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 الخشوع لابد، الخشوع هو لب الصلاة وروحها، الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. نعم. لكن يعني إذا أتى بقدر من الخشوع صحت الصلاة. هناك استفتاحات أخرى، ربنا ولك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة وأصيلا، جاء ذكرها مسلم استفتاحات. هناك استفتاحات في قيام الليل، اللهم رب جبريل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. في استفتاح ابن عباس استفتاح طويل فيها طويل الله فيها شهادة لله تعالى بالربوبية وأن وعده حق وأن النار حق والجنة حق والنبيون حق إلى آخر، لكن استفتاح طويل في قيام الليل. والاستفتاحات في الفرائض إما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو هذا الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. نعم.
باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض.
نعم. وهذا فيه بيان صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعة في كل ركعة ركعتان ركوعان وفي كل سجدة سجودان، أربع ركوعات وأربع سجدات.
وفيها أنها صلاة طويلة يطيل فيها الركوع والقيام، أنه يركع ركوعا طويلا يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوع الثاني ثم يرفع ثم يسجد. جاء في أحاديث أخرى في صلاة الكسوف أنها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي أحاديث أخرى أن في كل ركعة أربع ركوعات، وبعضها في كل ركعة خمس ركوعات، وبعضها ست ركوعات، لكن أصح الذي اتفق عليه الشيخان هو أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. ولهذا قال بعض العلماء إنها وهم، إنها شاذة ما زاد على ركوعين، لأن الكسوف إنما حصل مرة واحدة في هذه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم كسفت الشمس. وفي هذا الحديث إثبات الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، وفي أنهما قربتا للنبي صلى الله عليه وسلم ومثلتا له كما سيأتي في الحديث الآخر أنهما قال مثلتين مثلتا لي في قبلة هذا الجدار. في هذا الحديث تكلم العلماء في مناسبته للترجمة باب ما يقول بعد التكبير، قال بعضهم إن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام، وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسب، وذكر بعضهم أنه أن المناسبة قوله حتى قلت أي ربي وأنا معهم، لأنه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف. نعم.
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت.
نعم. وهذا فيه أنه لا بأس برفع البصر إلى الإمام في الصلاة، لأن هذا من تمام الصلاة، كونه يلاحظ الإمام ينظر إذا ركع إذا سجد لا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رأيت جهنم يحطم بعضها حين رأيتموني تأخرت، ففيه إقرارهم على رؤيتهم له، قال حين رأيتموني، هذا دليل على أنهم يرونه وينظرون إليه، فإذا نظر الإمام إلى المأموم إلى الإمام المأموم إذا نظر إلى الإمام فلا بأس، لأن هذا لمصلحة الصلاة، فنظر المأموم إلى الإمام مقاصد الائتمام، أما نظره يمينا وشمالا لا. نعم. وينبغي أن يكون نظره إلى موضع سجوده، قال بعضهم ينظر إلى الأمام أمامه إلى قبلته، والأرجح أنه ينظر إلى موضع سجوده، لكن كونه يلحظ الإمام حتى يقتدي به ركوع إذا ركع يركع وإذا سجد يسجد لا بأس. نعم. ها؟ هذا المعروف عند العلماء أنه من راح يوم مات إبراهيم. نعم. ها؟ إيش؟ يقول كالفصل كالفصل من الباب السابق، وذكر في الشرح الكيفية كيفية الدخول في الباب، وأنهم جاءت أنه الافتتاح مستلزم لتطويل القيام، وحديث كسوف فيه تطويل القيام. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته.
نعم. وهذا يدل على نظرهم إليه، لولا أنهم ينظرون إليه لما عرفوا، ينظرون إلى اضطراب لحيته، فنظر المأموم إلى الإمام مقصد الائتمام لا بأس به عند الحاجة، والأكبر والأفضل للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وأحيانا يسمعهم القراءة في الصلاة السرية، وهذا والله أعلم ليعلموا أنه يقرأ، أحيانا يجهر بقراءة آية يرفع صوته بالآية حتى يعلم الناس أنه يقرأ. نعم.
حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا
حتى يرونه قد سجد
الشاهد قالوا يرونه فيه أنهم ينظرون إليه يعني ثم يسجدون فيه أنهم ينظرون إليه حين يركع وحين يسجد وهذا هو الواجب على المأموم التأخر حتى يسجد الإمام ثم يتبعه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منهما بقية الدنيا.
نعم. وهذا فيه شاهد فيه أنهم ينظرون إليه قالوا رأيناك تناولت فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم ففيه نظرهم إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه إثبات الجنة والنار وأن الجنة والنار مثلتا له كشفتا له. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال
في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة وأنه الآن معدومتان هذا من أبطل الباطل. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا.
نعم. الخير الجنة والشر النار يعني الخير والشر كله رأهما في وقت واحد رأى الجنة ورأى النار ممثلتين في قبلة هذا الجدار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام وفيه أنهم ينظرون إليه قوله رقي هنا على وزن رضي والمعنى صعد أما رقى بالألف على وزن غزى فهي من الرقية وهي القراءة على المريض تكلم عليه الحافظ قول ثم رقي المنبر هنا مكتوب ثم رقى أصلا رقي المنبر ليست بالألف. شوف قاموس معك قاموس يا فواز رقية شوف رقية تكلم عليها الشارع حافظ رجب ما تكلم عليها هنا الطابع كتب ثم رقى المنبر ثم رقي ما أظن ما تكلم عليه الشارع. نعم. والشاهد أن أنه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحين تأخر حين تكعكع وهم شاهدونه تقدم الصفوف تأخر في الصفوف هذا يدل على أنهم ينظرون إليه فإذا نظر المأموم إلى الإمام فلا حرج حتى لأن هذا من مقاصد الاهتمام به. نعم.
بقاف
مكسورة. زركشي هذا في
التنقيح لألفاظ الجمع الصحيح. فالرقي بقاف مكسورة.
هذا معروف لكن هنا الشارح الطابع كتب رقى هنا بالألف رفض رقي بالياء والحافظ ما تكلم عليه رجب. عندك بالياء؟ في الطباعة عندنا بالألف. طبعا عندنا بالالف بالياء بالياء ما الف مقصوره لكن عندنا بالالف ممدوده الطباعه هذه الطباعه هذا الصواب الصواب مثل ما عندنا رقيه بالياء بالالف المقصوره رقيه بالياء رقيه على وزن راضيه الطباعه بعض النسخ بالالف نعم الصواب بالياء. نعم. نعم.
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
وهذا الحديث يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لأن هذا الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم توعدهم أن يقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا وعيد شديد يدل على تحريم رفع المصلي بصره إلى السماء، لكن لا يدل على بطلان الصلاة، قد تكون الصلاة صحيحة مع الإثم. أما خارج الصلاة فلا بأس، ما يقول بعضهم إنه حتى خارج الصلاة الله تعالى أمر قال فلا ينظر إلى السماء إلى الإبل كيف أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. نعم.
باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن أم مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
نعم. المؤلف رحمه ما جزم بالحكم باب الالتفات في الصلاة، هل هو مكروه أو محرم؟ مكروه عند جمهور العلماء، وذهب الظاهر إلى أنه حرام إلا عند الحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه. ولهذا قال عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، فدل الحديث على كراهة الالتفات بالرأس في الصلاة وأنه للتنزيه إلا من حاجة فإنه لا يكره. أما إذا سفت بجسمه فإنه بطل الصلاة، إذا التفت بجسمه بالجسم واستدبر القبلة بطلت الصلاة، لكن إذا التفت بالعنق والرأس هذا مكروه عند الجمهور إلا لحاجة، كما التفت أبو بكر رضي الله عنه، أو كما لو إذا كان هناك حاجة كان يسمع وجبة أي صوت شيء وقع فينظر هذا الشيء، ومثله التفت أبي بكر رضي الله عنه لما أكثر الناس التصفيق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا التفت بجسمه بطلت الصلاة، لكن إذا التفت برأسه بالعنق هذا مكروه إلا لحاجة، وذهبت الطاهرية إلى تحريمه. نعم.
إيه؟
لا ما يجوز يبطل الصلاة، إذا التفت بالجسم يبطل الصلاة، معناه إذا التفت بالجسم معناه استدبر القبلة. ها؟ ولو كان يقتلها ومن دون أن يستدبر القبلة وهو مستقبل القبلة. نعم. نعم. التفات بالعنق بالرأس بدون الجسم. نعم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية.
الخميصة كساء مخطط له أعلام له في خطوط أو نقوش، والإنبجانية كساء سادة ليس فيه خطوط، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها خطوط فقال شغلتني هذه أعلامها يعني خطوطها اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية، الخميصة التي ما فيها خطوط. فوجه مناسبة الحديث الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهو على عاتقه كان قريبا من الالتفات فتؤثر في الخشوع، وعلة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة، وهي أنه ينبغي للمصلي أن يبعد كل ما يشغله أو يؤثر في خشوعه، ومن ذلك السجاجيد التي فيها نقوش تشوش على المصلي مكروهة، لا ينبغي أن يصلي في سجادة سادة، وكذلك إذا كان أمامه في الجدار نقوش أو كتابة أو ألوان كل هذه مكروه، الأولى أن يكون الجدار سادة ليس فيه نقوش ولا خطوط، والسجاجيد التي يصلى عليها تكون سادة ليس فيها خطوط ولا نقوش، والثوب الذي يصلي فيه الإنسان يكون سادة ما فيه خطوط ولا نقوش ولا نقاط. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة فيها خطوط قال ألهتني عن الصلاة، ثم أمر بها قال اذهبوا بها إلى أبي أيوب وأتوني بأنبجانية، الأنبجانية خميصة ليس فيها نقوش سادة. نعم. لأنها تؤثر في الخشوع. نعم.
باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. التفت للحاجة لما أكثر من التصفيق التفت، فإذا التفت الحاجة بالرأس والعنق فلا يؤثر، أما إذا التفت بالجسم بطلت الصلاة. نعم.
حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
ولهذا قال المؤلف باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. فإن الالتفات وتأمل الشيء أو البصاق في القبلة يقدح في الخشوع لغير حاجة. إذا التفت وتأمل شيء وجعل ينظر قدح في الخشوع إلا لحاجة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع.
نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ هذا البصاق في قبلة المسجد فحتها، ظاهر أنه حتها في الصلاة، وجاء في الحديث الآخر أنه حتى بعد الصلاة، قال روى أحسبه جعل مكانها طيبة، فكون النبي لحظها وهو في الصلاة ما يؤثر للحاجة حتىها. فالشيء الذي يلحظه الإنسان وهو لم يلتفت بجسمه لا يؤثر، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوه فتبسم يضحك ونكص أبوه.